كان محطوط ثبوت التنصيف في حد العبد الزنا في بعض الموارد التي تطرح عناوين تستوجب القتل في الحر والرجم وإن لم يكن محسنا كما في الزنا بالمحارم أو مع الاقتصاد أو زنا الكافر بالمسلمة. قلنا أن المعروف هو ثبوت القتل في هذه الموارد الثلاثة للحر والعبد سواء من دون تنصيف، تمسكا بإطلاق هذه الأدلة الدالة على القتل في هذه الموارد، مع أنه يمكن المناقشة في هذا الإطلاق لأنه عارض مع إطلاق أدلة التنصيف التي تتقدم عليها على إطلاق أدلة القتل. ولو فرض عدم التقدم والتعارض فهناك وجوه لترجيح إطلاق دليل التنصيف على إطلاق هذه الأدلة. ثم قلنا أنه يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض وهذا الإشكال بأحد وجهين، تقدم الوجه الأول مع مناقشته، الوجه الثاني لتخريج فتوى المشهور هو أن يقال بأن أدلة تنصيف العقوبة على العبد في الزنا والفاحشة تنظر إلى العقوبة الثابتة للفاحشة بعنوانها الأولي، وبقطع النظر عن طرو الحيثيات المشددة من قبيل كون الزنا بذات محرم بالمحرم أو كون الزنا بالاغتصاب أو كون الزنا من الذمية للمسلمة، وإنما تنظر أدلة التنصيف يجلد 50 إلى العقوبة المقررة للزنا من حيث هي زنا. أما هذه الأدلة فتدل على القتل في موردها لا لمجرد الزنا بل لطرو عنوان آخر فيها من قبيل عنوان الاغتصاب، عنوان الذمي يفجر بالكافر يفجر بالمسلمين، وعنوان الزنا بالمحرم، وهذه العناوين كأنها حيثيات أخرى غير حيثية أصل الزنا، وبعضها كأنها جرائم أخرى، وبعضها حقوق الناس من قبيل الاغتصاب، فإن جريمة الاغتصاب اعتداء على المرأة غير مسألة الزنا والفجور. يوجد في هذا العنوان حيثية أخرى كحيثية الاغتصاب والاعتداء على المرأة التي هي من حقوق الناس، أو حيثية الخروج عن شروط الذمة مثلا للكافر عندما يفجر بالمسلمات وهكذا. ودليل التنصيف أن حد العبد نصف أو المملوك نصف حد الحر ناظر إلى تنصيف الحد بلحاظ عقوبة الزنا من حيث هي زنا، وليست ناظرة إلى هذه العناوين والحيثيات الثانوية التي تكون طارئة. إذن فكأن أدلة القتل في هذه الموارد الثلاثة كأنها تشبه أدلة العناوين الثانوية، وبالنسبة إلى أدلة العناوين الأولية فدليل التنصيف يدل على العقوبة الأولية الثابتة للعبد وأنه نصف العقوبة الأولية الثابتة للحر، وهذه الأدلة تدل على أنه كلما طرأ عنوان من هذه العناوين الثانوية تكون العقوبة مثلا قتلا أو رجما. نظير مثلا عنوان الاضطرار، عنوان الضرار، العناوين الثانوية التي عنوان الضرورة التي تطرأ على موارد الأحكام الأولية وتغير ذلك الحكم من الوجوب إلى الجواز، من الحرمة إلى الجواز ونحو ذلك. وفي موارد الأدلة الثانوية مع الأدلة الأولية لا تلحظ النسبة، بل يقال بأن أدلة العناوين الثانوية تتقدم، يتقدم إطلاقها وإن كانت النسبة بينها عموما من واج، يتقدم إطلاقها على إطلاق الأدلة الأولية. فكذلك هنا يقال إطلاق هذه الأدلة، أدلة القتل في هذه الموارد الثلاثة والحيثيات الثانوية الطارئة تتقدم، هذا الإطلاق يتقدم على إطلاق دليل يجلد 50 في المملوك الذي يشمل أيضا هذه الموارد الثلاثة، وإن كانت النسبة بينهما العموم من واجه. بنكتة تقديم أدلة إطلاق الدليل الثانوي على إطلاق الدليل الأولي، هذا الوجه رغم أنه أوجه من الوجه السابق إلا أنه مع ذلك لا يخلو من مناقشة، خصوصا في العنوان الأول من هذه العناوين الثلاثة وهو الزنا بالمحرم. فإننا قلنا فيما سبق أن المستفادة من أدلة القتل للزنا بالمحرم مثلا أو للزنا مع الاغتصاب أو للزنا زنا الكافر بالمسلمة أن هذا توسعة للحد الأكبر وهو الرجم الثابت في الزنا في المحصن، وكأنها تريد أن تقول هذه الأدلة أن الزاني إذا لم يكن محصنا لكنه كان زناه مشتملا على حيثية من هذه الحيثيات الثلاثة فهذا أعظم ذنبا، ولهذا يكون حده هو الحد الله الأكبر الذي هو الرجم والقتل، لا حد الله الأصغر الذي هو الجلد. وقد ورد التعبير بأن هذا أعظم ذنبا، هذا هو زنا ولكنه أعظم ذنبا في بعض الروايات الواردة في الزنا بالمحرم بالمحارم. إذن فهذه توسعة لنفس تلك العقوبة والحد الأكبر إلى هذه الموارد. وقد قلنا فيما سبق أن ظاهرة أدلة التنصيف في العبد أن الحد الأكبر ساقط عن العبد في الزنا وفي الفواحش بل في مطلق حقوق الله، والعقوبة المقررة في هذه الموارد على كل حال عقوبة من حقوق الله، وإن كان فيها اعتداء أيضا، فيها خروج عن بعض الشروط، أو فيها عظم، فيها مزيد ذنب شدة في قدر الذنب ومقدار الذنب والجرم الجريمة، إلا أن على كل حال هذه العقوبة التي هنا تقرر هي عقوبة مقررة كحد من حدود الله على ارتكاب الفجور وارتكاب الزنا بحسب الحقيقة. فيكون إطلاق دليل أن الحد الأكبر وهو الرجم ساقط عن العبد وأن العبد لا يرجم، إطلاقه لما يكون توسعة لهذا الحد وإلحاقا بهذا الحد، هذا الإطلاق يكون هو المحكم بحسب الحقيقة. إذن فلو كنا نحن ومقتضى الصناعة كان ينبغي أن يقال بتقديم إطلاق أدلة التنصيف على إطلاق هذه الروايات الواردة في هذه العناوين الثلاثة. نعم يمكن افتراض أن العبد في هذه الموارد الثلاثة إذا زنى مثلا بالمحرم أو إذا زنى مع الاغتصاب أو إذا زنى وكان كافرا وزنى بمسلمة تتشدد عقوبته، بحيث يجوز للحاكم أن يعزره زائدا على جلده 50، يمكنه أن يعزره تعزيرا بناء على كبرى أنه الظروف المشددة للجريمة حتى الجريمة المحددة شرعا، الظروف المشددة للجريمة والموجبة لكون الجريمة أعظم يجوز فيها التعزير، وأن التعزير ليس مخصوصا بالذنب المستقل، حتى شدة الذنب المقرر فيه عقوبة أيضا توجب التعزير. ولهذا في تلك الرواية المعروفة رواية النجاشي عندما شرب الخمر في رمضان الإمام جلده 80 لشربه للخمر، وجلده 20 لكونه قد هتك شهر رمضان وشرب الخمر في رمضان. قال له حينئذ هذا المحدود أنه خب يا أمير المؤمنين جلدت من 80 للخمر، فما هذه 20؟ قال لهتكك انتهاكك كذا حرمة شهر رمضان المبارك. على كل حال هذا بتلك الرواية وبنفس أدلة التعزير أيضا، لسان أدلة التعزير وثبوت العقوبة التعزيرية على قدر ذنب الرجل وعلى قوة بدنه، أيضا يستفاد منها أنه التعزير يثبت في كل جريمة، سواء كانت هذه الجريمة جريمة مستقلة أو جريمة ضمنية، يعني شدة جريمة في ضمن جريمة أخرى. ولا إشكال أن الزنا بالمحارم فيه مزيد جرم على أصل الزنا، وكذلك الزنا مع الاغتصاب فيه مزيد جرم على أصل الزنا، وهكذا. إذن يثبت في هذه الموارد الثلاثة مزيد عقوبة على العبد أيضا على 50، لكن كتعزير باب تشديد العقوبة بملاك شدة الجريمة وبملاك التعزير. أما أنه يثبت فيه القتل لهذا العبد الذي ارتكب الزنا بالمحرم مثلا، ويكون حاله حال الحر بحيث لا تنصف هذه العقوبة في حق العبد، إذا خصوصا في العنوان الأول وهو الزنا بالمحرم الذي ليس فيه حيثية أخرى منفصلة، يحتمل أن يكون من حقوق الناس مثلا أو شيء من هذا القبيل، أن يحكم بأنه هنا لا تنصف مع إطلاق أدلة التنصيف الناظرة إلى سقوط الحد الأكبر وهو الرجل عن العبد، هذا صناعيا مشكل كما قلنا. يبقى دعوة الإجماع الذي ادعي في كلمات الأصحاب على أن المسألة مثلا إجماعية أو لا خلاف في ذلك، فإن تم إجماع تعبدي لا أشكال، وإن لم يتم إجماع تعبدي واحتمل أن يكون من صرح بعدم الفارق أو أطلق في كلامه كان ناظرا إلى إطلاق الروايات، حينئذ يشكل القول بثبوت القتل للعبد في هذه الموارد الثلاثة. هذا كله في الجهة الخامسة، وبهذا تنتهي جهات البحث في العقوبة في عقوبة الزنا التي تكون نصف الحد. النوع الرابع من العقوبات الجلد، الجلد الكامل أو الجلد مئة، وهذا عقوبة الزاني غير المحصن، وهي العقوبة الأصلية المقررة في الشريعة وفي الكتاب الكريم بالآية المباركة في جريمة الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. العقوبة الأصلية في حق الحر. وقد ورد في الروايات أيضا التعبير عن أن هذه العقوبة هي العقوبة المتيقنة الثابتة في باب الزنا، وهي حد الله الأكبر، في رواية في معتبرة أبي بصير في صفحة 346 جاء: إن الجلد حد الله الأصغر، والراجم حد الله الأكبر على المحسن. إذن فالجلد 100 يكون العقوبة المقررة على الزاني على كل زان إلا ما خرج ما شدد فيه الحد من غير على الزاني الحر، إلا من خرج وثبت فيه المزيد من الحد كالمحسن وغيره. أصل هذا الحكم واضح لا إشكال فيه، ثابت بالكتاب والسنة، بل هو العقوبة الأصلية كما قلنا المقررة في باب الزنا. لكن هناك بحث في التفصيلات لا بد من ملاحظة ذلك ضمن جهات عديدة. الجهة الأولى أن هذا الجلد كما يثبت في زنا غير المحصن الحر كذلك يثبت الجلد في زنا المحصن أيضا يثبت في زنا المحصن إذا كان هذا المحصن الحر زناه قد ثبت بالإقرار 4 مرات ثم نكل بعد ذلك فإنه قد تقدم فيما سبق الدليل على أن المحصن إذا أقر بالزنا 4 مرات إذا لم يتراجع يرجم أما إذا تراجع وجحد وأنكر ذلك قبل إجراء الرجب عليه يسقط عنه الرجب ولكنه لا يسقط الجلد يجلد 100 لأدلة وروايات معتبرة تقدمت في بحث الإقرار مفصلا هناك عقدنا جهة حول هذه النقطة. إذن فالزنا فالجلد 100 قد يثبت على المحصن أيضا على الذي هو محصن ولكن هناك قصور في مقام الإثبات عن إثبات زنا وكذلك يثبت الزنا يثبت الجلد 100 في كل مورد يثبت في مقام الإثبات أصل الزنا لكن لم يثبت الإحصان أصل الزنا ثبت لكن الإحصان لا لم يكن هناك مثبت له وإن كان هذا الشخص واقعا محصنا لكن يكون حينئذ حكمه هو الجلد 100 لأنه لم يثبت في مقام الإثبات لم يثبت كونه محصنا كما لو شك في كونه محصنا أو لم يكن محصنا وقلنا فيما سبق أيضا أشرنا إلى هذه المسألة في بحث كل بحث الإثباتي فقلنا أنه هنا لا يقال أن الأمر يدور بين المتباينين لأن هذا إذا محصن فيجب الرجم ويحرم الجلد وإذا غير محصن فيثبت الجلد ويحرم الرجم والرجم غير الجلد لأننا قلنا هناك أننا نستفيد من مثل هذا اللسان الوارد في أن الجلد حد الله الأصغر والرجم حد الله الأكبر أن الجلد أشبه شيء بالمتيقن بالأقل والأكثر بالنسبة إلى الرجم فكأن الجلد هو الأقل والأصغر والرجم هو الأكثر والأكبر فإذا ثبت أصل الزنا وأصل الجريمة واستحقاق العقوبة وشك في الخصوصية التي تستدعي أن تكون العقوبة هي الأشد هي الأكبر إذن فالأصغر يثبت على كل حال يكون أشبه بالموارد الأقل والأكثر لا بموارد المتباينين حتى يقال لا يمكن لا إثبات هذا ولا إثبات ذلك فهو مستحق للجلد على كل حال وحيث أنه يشك في الزائد الزائد يدرأ بالشبهة ولكن الناقص يعني المتيقن لا بد من إجرائه فيثبت الجلد 100 في كل مورد ثبت أصل الزنا ولكن شك في الخصوصية المستوجبة للزيادة للرجم هذه الجهة الأولى الجهة الثانية أنه إذا زنى المحصن أو المحصنة البالغين بغير البالغ وغير البالغة هنا لا إشكال فقهيا في ثبوت الجلد وسقوط الرجم على المحصنة إذا زنت بغير البالغ وذلك لورود صحيحة معتبرة في المسألة وهي صحيحة أبي بصير رواية معتبرة في المسألة وهي معتبرة أبي بصير في غلام صغير لم يدرك ابن 10 سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل فإن كانت محصنة أو محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجما في صفحة 362 هذه الرواية واردة في خصوص المحصنة التي تزني بغير البالغ ففي خصوص المحصنة مع غير البالغ الحكم مسلم أنه أيضا حكمه الجلد وليس الرجم فلا ترجم رغم أنها محسنة. وإنما الكلام في المحصن إذا زنى مع غير البالغة، الرجل المحصن إذا زنى بغير البالغة، والمشهور إلحاقه بذلك أيضا، وأن المحصن إذا زنى بغير البالغة أيضا لا يرجم ويكون حده الجلد للرجل. بل ألحق الشيخ الطوسي في بعض كتبه ألحق بهذه المسألة، يعني بعدم رجم المحصن والمحصنة إذا كان أحد الطرفين مجنونا أيضا، فالطرف الآخر أيضا لا يرجم. فالرجل المحصن إذا زنى بالمجنونة لا يرجم الرجل، وإن كانت المجني بها بالغة وليست صبية. ألحق ذلك أيضا بسقوط الرجم وثبوت الجلد، وكأنه جعل الميزان كون الطرف المقابل أيضا مدركا بمعنى مكلفا وثابتا عليه نفس العقوبة. فإذا كان الطرف لا يعاقب بنفس العقوبة، أحد الطرفين لا يعاقب بنفس العقوبة، وتسقط عنه العقوبة لصغر، تسقط عنه الحد لصغر أو لجنون، فالطرف المقابل أيضا لا بد وأن يسقط عنه الحد. نعم، استدل على ذلك أيضا بوجوه واعتبار وجوه أكثرها غير تامين. استدل تارة بأنه بقياس المقام بباب القذف، في باب القذف توجد روايات أنه إذا كان المقذوف لو كان قاذفا للقاذف لم يكن هذا المقذوف يستحق العقوبة، إذن فالقاذف أيضا لا يستحق تلك العقوبة، لا يجلد. يعني اعتبر التكافؤ بين الطرفين في باب القذف، فسري هذا الحكم وعمم إلى المقام، وقيل هنا أنه أيضا يحتاج كأنه التكافؤ، بحيث لو كان المزني بها أو الزاني لو كان يستحق العقوبة حينئذ تثبت تلك العقوبة في طرفه المقابل، وأما إذا كان أحد الطرفين لا يثبت في حقه العقوبة لسقوط شرط أهلي شروط أهلية العقوبة للجنون أو غير ذلك، فكذلك الطرف المقابل يسقط عنه تلك العقوبة والحد، وينتقل إلى التعزير مثلا أو إلى الجلد. مثل هذا الاستدلال استدلال غير تام، لأن ذاك الدليل وارد في خصوص القذف والتعدي منه إلى المقام غير وجيه، لأن هناك يوجد اعتداء بحسب الحقيقة على الطرفين، فاشتراط التكافؤ هناك معقول، أما هنا الجريمة ليس بملاك العدوان والاعتداء، الجريمة في بملاك الزنا التي هي بنفسها جرم وجريمة على الله سبحانه وتعالى، جريمة بلحاظ حقوق الله، فلا ربط لهذه الجريمة بكون الطرف المقابل مستحقا إذا كان هو المعتدي أو لم يكن مستحقا، لأن الجريمة هذه ليست من سنخ الاعتداء أصلا كما في القذف. فالقياس مع وجود فارق واضح وأفضل ما يمكن أن يتكلم فيه في أن يثبت يخرج به فتوى المشهور، وهو إلحاق المحصن بالمحصنة في هذا الحكم، هو التمسك باستفادة التعميم والنكتة المشتركة والعامة والمناط المطلق من ذيل صحيحة أبي بصير المتقدمة، فأن يقال أن الوارد في هذه الصحيحة في ذيل هذه الصحيحة قال: قيل فإن كانت محصنة قال لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت. أن يقال بأن هذا التعبير في مقام التعليل، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، واضح أنه يريد أن يعلل الحب ويبين مناط هذا الحب. وقد بين مناط الحب بهذا البيان أن هذا ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجما. طبعا التعبير مخصوص بما إذا كان الزاني غير مدرك، يعني الذي نكح الناكح غير مدرك لا المنكوح غير مدركة. فلفظا التعبير وارد في خصوص عدم إدراك الناكح لا المنكوح، إلا أنه يقال بأن العرف يفهم أن الميزان هو حيثية عدم الإدراك، حيثية عدم النضج في هذه العملية، عدم الاكتمال والكمال في هذه العملية الجنسية. وهذا لا يختلف بعد أن يكون الناكح غير مدرك ناقصا والمنكوح مدرك أو بالعكس. فالميزان كون العملية كأنها ناقصة بلحاظ أحد الطرفين وليست كاملة، هذا هو الذي يفهمه العرف. فهذه الحيثية، حيثية عدم الاكتمال وعدم الإدراك والنقصان، هي ملاك هذا الحب. طبعا المراد بالإدراك بحسب الفهم العرفي الإدراك التكويني، وليس المراد بالمدرك أنه ليس مدركا للتكليف مثلا حتى يكون شاملا للمجنون أو المجنونة، فإنه طاهر من هذا التعبير. ليس بمدرك أي الإدراك التكويني، يعني ليس بكامل، لم يدرك بعده الحالة التي تكون هي الحالة الطبيعية في مثل هذه العملية. وليس النظر إلى عدم الإدراك بمعنى عدم إدراك التكليف أو عدم فعلية التكليف ليمكن التوسعة وإلحاق المجنون وأيضا حالة جنون أحد الطرفين بهذه الحالة. فلا يبعد أن يقال بأن المستفادة من ذيل هذه الصحيحة رغم ورودها في الجارية، ورودها في المحصنة التي تزني مع الغلام مع غير المدرك، لا يبعد أن يقال أن المستفاد من ذيلها قاعدة عامة تعم الطرفين، يعني أن الميزان هو أن يكون أحد الطرفين غير مدرك تكوينا وغير ناضج تكوينا وغير كامل تكوينا لهذا العمل، ويتعدى على محالة إلى المحصن أيضا إلى زنا غير البالغ، فيكون الحكم هو الجلد كما أفتى المشهور في الموردين معا، يعني في المحصن أو المحصنة إذا زنيا بغير البالغ. نعم إلحاق الجنون، فرض الجنون لا دليل عليه، ويبقى ذلك تحت إطلاق أدلة الرجم على الزاني لو زنى بالبالغة المجنونة. الجهة الثالثة
لا يشمل غير المدرك، لا يشمل المجنون، لأنه أيضا ليس كامل تكوينا.
لا ليس كامل في هل في هالعمل، كامل تكوينا، تكوين المجنونة كتكوين غير المجنونة، غير مدرك المجنونة غير مدرك تكليفان، يعني ليست مكلفة لأنها غير مدرك للحاضر هذا العمل. الجهة الثالثة لا إشكال في ثبوت التغريب وجز الشعر أو الحالق تشهيرا بالزاني في موارد الجلد، كل مورد يثبت فيه الجلد مئة أيضا يثبت فيه في الجملة عقوبة أخرى إضافية أو عقوبتان إضافيتان هما التغريب والنفي سنة عن البلد وجز الشعر أو حلقه. وأصل هذا الحوق فقهيا مما لا إشكال فيه، وقد دلت عليه روايات مستفيضة قد تبلغ حد التواتر بمجموعها أنه يثبت أيضا النفي من موارد النفي، نفي الزاني الذي يجلد، زاني غير المحصن الذي يجلد ينفى سنتان ويجز شعره أيضا في الرجال. بل لعل هذا الحكم من الضروريات الفقهية والإسلامية، حتى الفقه العام أيضا يحكم بأن الزاني غير المحصن ينفى سنتان، وكذلك موضوع الجزع لفقه مشهور عندهم. إنما البحث والاختلاف في الخصوصيات والتفصيلات، وأن هذا هاتين العقوبتين الإضافيتين عقوبة التغريب وعقوبة النافي هاتان العقوبتان ما هي حدودهما؟ وهذا لا بد من بحثه ضمن عدة نقاط في هذه الجهة. النقطة الأولى في أن هذه العقوبة عقوبة التغريب وكذلك عقوبة الجز جز الشعر، هل هي عقوبة ترتبية تبعية أم هي عقوبة أصلية؟ بمعنى أنها هل تكون منوطة بالجلد ومترتبة عليه، أو تكون عقوبة مستقلة في حق الزاني غير المحصن سواء جلد أو لم يجلد بالفعل لمانع من الموانع؟ هذه العقوبة الثانية لا بد أن تتحقق ولا بد أن تجرى في حقه، ويظهر ثمرة ذلك تظهر فيما إذا كان الجلد ساقطا فعلا لخصوصية، لكونه في الحرم مثلا، لكونه في أرض العدو، لكونه مريضا، الآن لكونها حامل لا بد أن ينتظر بها إلى أن تضع، لحيثية من الحيثيات أجل الجلد أو سقط عنه الجلد بالفعل. لو كانت هذه العقوبة الثانية عقوبة تبعية ترتبية فتسقط أيضا، حيث لا جلد فلا تغريب ولا جزة. وأما إذا كانت هذه العقوبة الإضافية عقوبة مستقلة ليست ترتبية ومنوطة بالجلد سواء جلد الزاني أو لم يجلد، هذا لا بد أن ينفى سنة. إذن فينفى هذه العقوبة يمكن إجراؤها فتجرى، وتلك العقوبة حيث أنها توجب الهلاك مثلا أو توجب هلاك الطفل مثلا فلا تجرى تلك العقوبة. الظاهر أن المستفاد من الروايات الواردة في باب النفي الزاني هو أن هذه العقوبة عقوبة ترتبية تبعية وليست عقوبة أصلية مستقلة عن عقوبة الجلد، بحيث يكون إجراؤها وإقامتها إقامة مستقلة عن إقامة عقوبة الجلد. المستظهر، وإن كان هذا لم يبحث بهذا الترتيب، بس المستظهر من الروايات هو ذلك في صفحة 393 باب حد النفي، نفي الزاني، روايات عديدة تبحث في بعض حيثيات النفي، منها التي تكون ظاهر في التبعية صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: نعم، من التي جلد فيها إلى غيرها. فكأن النفي بعد الجلد، لا بد من جلد في بلد تجلد في بلد ثم ينفى من ذاك البلد، كأن هاتين العقوبتين أو هذه العقوبة عقوبة النافي، من شؤون التشهير بالزاني الذي يجلد ويعذب من أجل مزيد تعذيبه وجلده بعد جلده ينفى من البلد التي يجلد فيها إلى غيرها. إذ أكد رواية سماعة أيضا معتبرة، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها. جعل النفي مترتبا على الجلد، وأنه بعد أن يجلد ينفى من البلد الذي يجلد فيها، فلا بد من جلد أولا ثم نفي حينئذ. وأوضح منهما رواية مثنى الحناط، رواية الحناط وإن كان في سندها سهل بن زياد حسب الظاهر، قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد، قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة. إذا جلد الحد ينفى. الإمام جعل الحكم بالنفي جوابا على شرطية السائل. السائل قال: إذا جلد الحد، هل هناك شيء آخر؟ قال: ينفى. فيستفاد أيضا كأن النفي أيضا مترتب على الجلد، فإذا جلد الحد ينفى، وما إذا لم يجلد الحد لا ينفى. ورواية سماعة التي لعلها نفس الرواية بطريق آخر. إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة.
هذه نظر الرواية عن إذا حالت ثبوتهما معا أكفت ولا نظر لهما إذا تعذر الأول في كل
مكان. ظاهره أن هذا النفي نفي من شؤون، ظاهر هذه التعبيرات أن هذا نفي من شؤون الجلد وليس نفيا مستقلا عن الجلد، بحيث هذه عقوبة سواء أن هذا الإنسان جلد أو لم يجلد ينبغي إجراء هذا الشيء. إذا جلد ينفى من البلد، ظاهر إذا جلد في كلام السائل وعطف الإمام على الكلام على كلام السائل ينفى من الأرض، من الأرض إذن يعني من نفس الأرض التي جلد فيها، ظاهره أن هذا من شؤون عقوبة الجلد ومن كيفيات اللاحقة بالجلد، أنه بعد بعقوبة الجلد بعد الجلد ينفى، فليست هذه عقوبة مستقلة بحيث لا بد من إجرائها حتى إذا سقط الجلد فعلا بمسقط من المسقطات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كافي الله صار انتهى.